إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الأحد الرابع من شهر محرم من عام 34 و400 وألف للهجرة بجامع عثمان بن عفان بالرياض لمعالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله ورعاه، يشرح فيه شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. ومن
نعم
سرق
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. وهذا من الحدود الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ويراد بالسرقة أخذ المال من المال المحترم، أخذه من حرزه، وثبوت ذلك في كتاب الله في قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذا ما دل عليه كتاب الله، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في السرقة، وهذا جاء من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء في أصل الحد، وإن كان في تفاصيله مادة من الخلاف كما سيأتي. قال المصنف: ومن سرق
ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف.
نعم، ومن سرق ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. هذا الذي ذكره المصنف هو مذهب الإمام أحمد، أن نصاب المعتبر في حد السرقة هو ربع دينار أو 3 دراهم، ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة، 3 دراهم من الفضة أو ما يساوي واحدا منهما. وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب أحمد ومالك، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ربع دينار وقطع في مجن قيمته 3 دراهم. ومما يدل على أن نصاب السرقة يكون في هذا القدر قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قطع فيما دون 10 دراهم، وفي مذهب الشافعي أيضا بعض الخلاف، فإنه يعتبرها بالذهب بمقدار الذهب. وعلى كل حال فما ذهب إليه مالك وأحمد أقرب من جهة موافقة النصوص، ولكن يبقى أن ما عليه عامة العلماء في هذا النصاب لا ترى أنه ذلك الكبير، فهو يسير على كل تقدير، سواء اعتبرناه بمذهب أحمد ومالك كما هو ظاهر الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى لو اعتبرته بمذهب أبي حنيفة وأنه يقول إلى 10 دراهم، فكل هذا يعد يسيرا، مما يدل على اعتبار الفقهاء للسرقة بالمال ولو كان يسيرا. وهذا هو ظاهر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: فأخرجه من الحرز. لابد أن السرقة تكون من حرز، فإذا كان أخذ المال من غير حرز فإنه لا يعد سارقا عليه حد السرقة، وإن سمي سارقا في الاسم العام وسمي منتهبا وسمي مختلسا، وهو على كل تقدير بأي اسم سميته من الأسماء التي يستعملها أهل العرف، قد يسمونه سارقا ويسمونه منتهبا أو مختلسا، هذه أسماء عرفية وترد عند الفقهاء كأسماء لها دلالات شرعية، لكن المقصود أن التوسع في هذا الاسم واسع في تسمية أهل العرف، ولكن لا يسمى سارقا يلزمه حد السرقة، ليس هو السارق المذكور في قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وإلا هو سارق من وجه في حقيقته وآخذ للمال معتد عليه، لكنه ليس هو السارق الذي عليه الحد. وهل يسمى سارقا في اسم الشريعة أو في اسم العرف؟ هذا محل نظر من جهة الألفاظ على كل حال، لكن المقصود أنه لا قطع كما في كتاب الله في حد السرقة، لا يقع هذا الحد المذكور في القرآن إلا على من أخذ المال من حرزه، فإذا كان المال ليس في حرزه المعتاد فإنه لا قطع عليه، وإن كان يعاقب ويعزر لكن لا تقطع يده إذا كان المال ليس محرزا. والحرز فيما يظهر ليس هو مما يقبل الحد المضطرد، بل يختلف باختلاف الأزمنة ويختلف باختلاف الأمكنة ويختلف باختلاف الأعراف، فقد يكون هذا المال في عرف بلد بحسب عرف البلد وبحسب عوائدهم وبحسب الأمن في بلادهم وبحسب مجموعة من المؤثرات والأوصاف المؤثرة يكون حرزا، وتكون هذه الحال في بلد آخر لا يعد المال بها في حرزه، فهذا مما يختلف، وليس الحرز هو وجه من الإغلاق يفعله صاحبه على ماله، فتفسير الحرز بهذا تفسير ضعيف، ليس الحرز وجه من الإغلاق على المال يفعله صاحبه، فإنه لو أغلق على المال النفيس في محل لم يعتد الناس أن يجعلوه محلا لحفظه فهذا لا يعد حرزا له، كما لو أغلق على الذهب في غرفة في مزرعته، لو أغلق على ذهب في غرفة في مزرعة من المزارع التي تفارق عامر البلدان وهذا هو المعتاد فيها، فهذا لا يعد حرزا ولو أغلق عليه إيش؟ ولو أغلق عليه الباب، فالحرز معتبر في كل شيء بحسبه، بحسب العرف وبحسب اختلاف الأمن من بلد إلى بلد واستقرار الأحوال وهكذا، ولهذا القاضي يجب عليه أن يراعي ذلك من جهة تغير الأحوال، فقد يكون هذا الفعل في زمن حرزا ويكون في زمن لاحق وفي عقد لاحق ليس حرزا، وقد يكون العكس، قد يكون في عقد سابق ليس حرزا وفي عقد لاحق يكون حرزا، وقد يستقر الاعتياد فيكون حرزا مضطردا استقرار الحال، إنما الحرز ليس هو إغلاق على المال يفعله صاحبه، هذا أحد أوصاف الحرز، أحد أوصاف الحرز أنه إغلاق على المال أو، لكن ليس هو الذي يفسر به الحرز مطلقا، مثل وضع السيارات مثلا بجوار الأبواب هل هذا حرز أو ليس حرز؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال، فالناظر أو القاضي وكذلك من ينظر في هذه المسائل ليفقهها فقه الفقهاء وفقه الشريعة قبل ذلك، فالحرز الذي يذكره الفقهاء ويجعلونه شرطا للسرقة لثبوت حد السرقة هو كذلك لا بد أن تكون السرقة من حرز، والحرز يختلف باختلاف الأحوال فهو مقدر بهذا الاعتبار. نعم. قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وهذا هو الصحيح وعليه الأئمة الأربعة أن اليد تقطع من مفصل الكف، لأن الله جل ذكره قال فاقطعوا أيديهما، واليد إذا أطلق قطعها فيراد بها الكف، وإذا قدر في الآية الإجمال قيل بينت ذلك السنة فتصير السنة مفصلة لمجمل القرآن. نعم.
قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت
حتى لا يقع التعدي نعم.
فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت.
قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، وهذا أيضا عليه أكثر الفقهاء. نعم.
فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل.
فإن عاد حبس، هذا في مذهب أحمد وأبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي، فعند مالك والشافعي أنه يقطع، وعند أحمد وأبي حنيفة لا يقطع إلا يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، فإن عاد فإنه يحبس ولا يقطع منه عضو بعد ذلك. نعم.
ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين.
نعم، لا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين، وهما أدنى ما يثبت به الشهادة في الحدود، فالحدود أدنى ما تثبت بشهادة شاهدين، ومن الحدود ما يكفي فيه شاهدان، ومن الحدود ما يزاد في ذلك بحسب ما جاءت به الشريعة كما في حد الزنا، لكن أدنى ما يكفي في الحدود هما شاهدان، لقول الله سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذا هو الأصل في الشهادة، هذا الأصل في الشهادة أنهما شاهدان من الرجال، فلا بد من شاهد عدل أو اعتراف مرتين. قال أو اعتراف مرتين، والاعتراف يثبت به حد السرقة في إجماع العلماء، لكن هل يلزم تكراره مرتين أم يكفي مرة واحدة؟ هذا محل الخلاف، الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من المفردات في المذهب، أنه لا بد من مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد السارق، في اعترافه، وهذا ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما. والذي عليه الجمهور وهو مذهب الثلاثة، مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، أن الاعتراف يكفي مرة واحدة، لأنه الأصل أنه مرة، فلا يزاد على ذلك إلا بموجب دليل. نعم.
ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله.
وهذا الذي عليه جمهور العلماء، أنه لا يقطع إلا إذا طالب المسروق في ماله، فإن أسقط المسروق المال فهذا له أحوال عند الفقهاء، إن كان قبل أو بعد الاعتراف، بعد الثبوت أو قبل الثبوت، وسيأتي ذكر ذلك، لكن من حيث المبدأ الفقهاء يقولون لا يقطع السارق إلا إذا طالب المسروق بماله، فإن لم يطالب بماله فلا يقطع. هذا الذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي خلافا لمالك، فمذهب مالك أنه يقطع ولو لم يطالب المسروق بماله، لأن هذا حد شرعي يراد به استصلاح، الناس، ولا يراد به استنقاذ المال، فاستنقاذ المال كان يقع بغير قطع اليد، وقطع اليد لا يرد المال لو أتلفه، وعدم قطع اليد لا يتلف المال لو كان بيده. فمذهب مالك من حيث النظر، أقوى، لولا ما ورد في بعض السنن مما يشكل على ذلك، ولهذا الخلاف في المسألة مشهور وقوي. نعم.
وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع.
وإن وهبها للسارق، أي وهب المال للسارق أي صاحبه، أو باعه إياها أي باعه السلعة كما لو سرق سلعة من حرزها، قبل ذلك أي قبل ثبوت القطع، قبل ثبوته بشهادة الشاهدين أو بإيش؟ أو بالاعتراف. والحدود كلها لا تثبت إلا بالشهادة أو بالاعتراف، حتى في حد الزنا فإنه لا يثبت إلا بالشهادة أو بالاعتراف، وسبق هذا في المجلس السابق. ولهذا الأصح أنه لا يثبت الزنا حدا، لا يثبت حد الزنا بالحبل الذي هو الحمل، وإن كان في هذا الخلاف المشهور بين الفقهاء، هل الحبل الذي هو الحمل يثبت به حد الزنا أو لا يثبت به حد الزنا، هذا فيه خلاف مشهور، لكن الراجح منه أنه لا يثبت الحد بالحبل. وهذا فيما يظهر لي أنه بين من جهة مقتضيات الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة جاءت ولا سيما في حد الزنا بإغلاق إثباته إلا بوجه متحقق على التمام، ولهذا اشترط فيه أربعة شهداء، وإلا كان قذفا، أليس كذلك؟
نعم.
وإلا كان قذفا. وفي الاعتراف سبق معنا الخلاف فيه، وما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا بد أن يردد في اعترافه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز بن مالك الأسلمي. فالحبل الذي هو الحمل لا يصح أن يكون دليل إثبات، وإن كان إيش؟ وإن كان قرينة، لكن الحد لا يثبت بالقرينة، الحد لا يثبت بالقرينة على هذا الوجه، فإنه يحتمل أن يكون حملها وقع بسبب ليس هو الزنا، يحتمل أن حملها حمل المرأة وقع، لا يلزم أنه إذا كانت ليس تحت زوج ثم حملت أنها تكون إيش؟ على كل تقدير زانية، هذا هو الغالب في الفرض والتقدير، هذا هو الغالب في الفرض والتقدير، لكن يحتمل شيء آخر، يحتمل شيء آخر، كأن تكون وطئت بنكاح فيه شبهة، وكأن تكون زوجت نفسها سرا ثم انفصل عنها زوجها إلى آخره، كأن تكون زوجت نفسها سرا ولو خالفت في شروط النكاح، لكن نتكلم هنا ليس عن تصحيح الفعل الذي يقع منها، ولكن نتكلم عن إيش؟ درء الحد. بل له أوجه أبعد من ذلك، بل له أوجه ثبت في بعض الوقائع أن الحبل قد يقع بما هو أبعد من ذلك. فهذه الأحوال ولو كانت ليست هي الغالبة، لا شك ليست هي الغالبة، لكنها أحوال مقدرة الوقوع، أحوال مقدرة الوقوع، بمعنى يمكن إيش؟ يمكن وقوعها. فإذا كانت يمكن وقوعها ما صح أن يكون الحمل دليلا قاطعا على ثبوت حد الزنا، فهذا مما ينبه إليه من جهة الترجيح، وإن كان الخلاف مشهورا حتى زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا الرأي الذي قاله عمر على المنبر ظاهر في أن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة كانوا يذهبون إلى أن الحمل يقطع، أن الحمل يثبت به حد الزنا، لأن عمر رضي الله عنه قال على المنبر، قال وإن الرجم آية في كتاب الله، قال فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم في كتاب الله، ثم ذكر عمر ما ذكر، قال إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، إذا قامت البينة يعني الشهادة، أو كان الحبل الحمل أو الاعتراف ظاهر. فعلى رأي عمر أنه يثبت بهذه الثلاثة، بالبينة الذي هي الشهادة، وبالاعتراف، وبالحبل اللي هو الحمل، والصحيح أنه لا يثبت بذلك لهذا المانع المقدر اعتباره في الشريعة، ولهذا ما ذكره الشارع، ولهذا ما ذكره الشارع قبل ذلك، إنما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه اجتهادا. نعم.
وإن كان بعده لم يسقط،
قال وإن كان بعده أي بعد الثبوت لم يسقط، وإن كان بعده أي بعد الثبوت لم يسقط، وهذا مذهب الجمهور أنه إن كان بعده لم يسقط، هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد. فإذا إن وهب المسروق منه المال للسارق أو باعه إياه قبل ثبوت حد السرقة عليه باعترافه أو بالشهادة فعند الجمهور يسقط القطع ولا يسقط؟
يسقط،
لكن سقوط القطع لا يمنع سقوط أو لا يعني سقوط التعزير، سقوط القطع لا يعني سقوط التعزير، فللحاكم أن يعزره، بل هو الأصل أنه يعزر، الأصل أنه يعزر لا يسقط عنه التعزير، لأنه معتدي على كل تقدير حتى لو باعه إياه، لكن يسقط عنه الحد، وإن كان بعده أي بعد ثبوت حد السرقة لم يسقط في مذهب الجمهور في مذهب مالك وأحمد والشافعي. وترى أن الذين فصلوا هم أحمد والشافعي، ففصلوا فيما بين البيع والهبة قبل الثبوت وبعد الثبوت. مالك يرى أنه لا يسقط القطع مطلقا قبل الثبوت أو إيش أو بعده. أبو حنيفة يرى أنه يسقط مطلقا، يقول ما دام أنه ما قطع فإنه يسقط، نقول إن ما دام أنه ما قطع فإنه إيش يسقط سواء كان قبل الثبوت أو بعده. نعم.
وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع.
في الجملة أن مذهب الإمام أبي حنيفة في الحدود أكثر احتياطا لحق من يقام عليه الحد. نعم. وإن كان وإن نقصت
وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع.
إن نقصت أي العين المسروقة عن النصاب بعد الإخراج، عن نصاب السرقة كما لو كانت تصل إلى 3 دراهم، فلما أخرجها تعرضت لوجه من النقص بإخراجه، وصارت بإخراجها أو بالإخراج لا تسوى إلا 2 درهم، فنزلت عن النصاب. هذا معنى قول المؤلف وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، سواء نقصت بأثر طرأ عليها أو نقصت بنقص السعر اللي هو نقص السوق. فلو كان سعرها عند وضعها في الحرز أنها 3 دراهم ثم طرأ بعد ذلك فنقص سعرها في السوق، فهذا الذي عليه الجمهور وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة. نعم.
وإن كان قبله لم يجب.
وإن كان قبله لم يجب، وهذا متفق عليه بين الأئمة 4. نعم.
وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا.
وإذا قطع السارق يقيم عليه الحد فعليه رد المسروق إن كان باقيا، وهذا مجمع عليه بين العلماء وهو مقتضى أدلة الكتاب والسنة، هذا حكم بين وصريح في الشريعة أنه يجب عليه رد المسروق لأنه مال غيره، لأنه مال للغير، أو قيمته إن كان تالفا، أو قيمته إن كان تالفا. نعم.
قال رحمه الله: باب حد المحاربين.
نعم. قال: باب حد المحاربين. وأخذ هذا الاسم، أخذ هذا الاسم من قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فأخذ اسم المحاربين من قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فجعل هذا أول الأوصاف في حقهم، فسموا عند الفقهاء بالمحاربين. نعم.
قال رحمه الله: وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم.
قال: وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم. ترى في كلمة في جملة المصنف رحمه الله تقييد المحاربة أنها في إيش؟ في الصحراء، وهذا رواية عن الإمام أحمد وليست هي المذهب عند الأصحاب رحمهم الله، بل الراجح في مذهب الإمام أحمد أنه لا يختص بالصحراء، وإن كان عنه رحمه الله أي عن الإمام عنه روايتان هما قولان للفقهاء، عن أحمد روايتان هما قولان للفقهاء، هل المحارب هو الذي يكون في الصحراء أو يكون محاربا ولو كان في المدن، عنه روايتان، اختار الموفق أنهم في الصحراء، والرواية الثانية وهي المشهورة بمذهب أحمد أن هذا لا يختص، وهذا هو أظهر القولين عند الفقهاء وأرجح القولين أنه لا يختص بالصحراء، فإن ظاهر القرآن لا يدل عليه، ولا ترى في الآية أي إشارة إلى هذا الوصف. هذا الحكم الذي ذكر في القرآن ليس ولو كان وصفا مؤثرا لأشير إليه إن لم يصرح بذكره في الآية، لكن الآية جاءت ليس على مقام الإجمال، جاءت على مقام إيش؟ التفصيل في صفتهم، وعلى مقام التفصيل في ماذا؟ في حكمهم. وإلا لا يقول أن قائل إن المجمل يأتي ماذا؟ ما يبينه، هذا صحيح، لكن إذا كان السياق إنما ذكر على سبيل التفصيل في الأوصاف المؤثرة ولم يذكر هذا الوصف، فهذا من حيث الظاهر يقتضي عدم الاعتبار، إلا لو جاء ماذا؟ إلا لو جاء نص صرح به في السنة يكون هذا معنى معتبرا، بمعنى أن الناظر في أدلة الشريعة لا يسوي بين آية ما فيها ذكر الأوصاف وهي تكون تتضمن وجه من الإجمال فيجعل عدم الذكر دليلا على عدم الاعتبار، هذا لا يصح تقديره، وعدم ذكر هذا الوصف في الآية ليس هو السكوت، أن يقال إن الآية سكتت عن هذا الوصف والسكوت لا يؤخذ منه حكم بالإثبات أو النفي، بل الأظهر أن في الآية إشارة إلى عدم اعتباره. ما وجه الإشارة؟ أن الآية جاءت على مقام تفصيل الأوصاف في حق الفاعلين وتفصيل أوصاف الفعل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ففيها تفصيل لصفتهم وصفة فعلهم ولحكمهم، ولم يشر إلى ذلك، بل ظاهر الآية أنه قال ويسعون في الأرض فسادا، وهذا يتضمن ما كان في الطرقات النائية وهي الصحراء أو كان دون ذلك، هذا كله من اسم الأرض في الإطلاق. وأما ما عرض من الوقائع أن ذلك إنما وقع في الصحراء كما في قصة العرانيين، فهذه الواقعة لا تكون مقيدة لأنها واقعة عين لا تكون على سبيل التقييد، ولهذا ما قيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التقييد. نعم. وعليه الراجح أنه لا يعتبر في الصحراء، وإذا اعتبرت أيضا النظر إلى مقاصد الشريعة فإن المقاصد في المدن أبلغ منها في إيش؟
الصحراء.
في الصحراء، لأنه في الصحراء مظنة الاعتراض، يعني السبب الذي يستدعي هذا المفسد في الصحراء نفسه متحرك إليه لبعد الناس ولبعد الأمن وإلى آخره، لكن إذا وصل هذا إلى وسط المدن مع توافر الناس والناس يدفع بعضهم عن بعض، مع توافر الناس ومع توافر الأمن ومع توافر السلطان ورجال السلطان إلى آخره، ومع ذلك حصل، فهذا أولى، لأنه يحصل به الإفساد والإضرار أبلغ من الذي يحصل في إيش؟ في الصحراء. ولهذا ما يقع في الصحراء في الجملة لا يكون مستغربا ذلك الاستغراب، لأنه يعرض هذا في سائر أحوال التاريخ، لكن إذا وصل إلى عوامر المدن وأصبحوا ينتهكون الحرمات في عوامر المدن فهذا أبلغ في الحقيقة، ولهذا تقييده بالصحراء لا يظهر من النصوص وليس هو الأقرب إلى مقاصد الشريعة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فمن قتل منهم.
لكن المهم حقيقة هذا الوصف، هذا ما يعني أشير إلى النظر فيه، لكن الأهم في تطبيق هذا الحد، حد الذي على المحاربين والمفسدين، المهم هو الأوصاف الصحيحة الذي يكون بها يثبت عليه حد الحرابة، ما هي الماهية التي بفعلها في الصحراء أو في عامل المدن، ما هي الماهية من فعله الفاسد الذي يثبت بها حد الحرابة. نعم.
فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر.
قال فمن قتل منهم وأخذ المال، إذا جمع بين الفعلين الفاسدين القتل وأخذ المال، كما لو اعتدى على شخص فقتله وسلب ماله، قال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله بعد ذلك، وهذا مذهب أحمد والشافعي. نعم.
ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب.
من قتل ولم يأخذ المال، إنما ظهر وقتل ولم يأخذ المال، قال قتل ولم يصلب، فيجعلون الصلب مرتبط في هذا الرأي عند الفقهاء وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك، يجعلونه مرتبط بأخذ المال. نعم. قال ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب في مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي خلافا لمالك، لأن مالك أن يقول إنه يقتل وصلبه إلى الإمام إن رأى فيه مصلحة لا يجعله من الحد، لا يجعله من الحد اللازم، فيقول هو إلى الإمام إن رأى مصلحة شرعية في صلبه صلبه وإلا فلا. الجمهور يقولون أنه إذا لم يأخذ المال فإنه لا يصلب. نعم.
ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا.
نعم، قطعت ولا يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ومالك يقول إن أمره إلى الإمام، إن أمره إلى الإمام، فلو رأى المصلحة في قتله قتله. نعم.
ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به،
فهذا عند الجمهور أنه لا يقطع إلا إلا من أخذ ما يقطع السارق به، بمعنى أن ما يحصل به القطع في الحرابة لا بد أن يكون نصابا في السرقة، بمعنى أن ما يحصل به القطع في الحرابة لا بد أن يكون نصابا في السرقة، وهو ما سبق على اختلاف الفقهاء في ربع دينار أو 3 دراهم، لكن على مذهب الجمهور لا يقطع في الحرابة إلا إذا أخذ ما يقطع به نصابا في السرقة، لما يكون نصابا في السرقة، هذا على مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي. وعند مالك أن هذا ليس مقدرا، أن الحرابة لا تقدير فيها، فلو أخذ دون ذلك فإنه يقطع به إذا رأى الإمام ذلك. نعم.
ومن أخاف السبيل ولم يقطع،
الجملة في مذهب مالك توسيع لرأي السلطان في مسائل الأحكام، وفي مذهب مالك أيضا جملة من المسائل يتداخل عنده الحد فيها مع التعزير، فيجعل جملة وجها من التعزير إلى الإمام، وجملة مما يجب هو حد. نعم.
ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض.
نعم، نفي من الأرض، وهذا عند الجمهور وإن كانوا يختلفون في المقصود بالنفي. نعم.
ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها.
إلا أن يعفى له عنها، وهذا صريح في قول الله سبحانه لما ذكر المحاربين والمفسدين في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومن هنا أخذ الفقهاء هذا الحكم الذي ذكره المصنف، أنت من تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بحق الآدميين فحسب، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة وعليه عامة العلماء. نعم.
قال رحمه الله: فصل في دفع الصائل.
دفع الصائل، ويراد بالصائل من اعتدى على الغير بالقوة، من اعتدى على الغير بالقوة، فإذا صال على آمن فإن له بل يجب عليه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل، نعم يجب عليه إذا كان صوله مظنة الفتك وإهلاك النفس، إذا كان صوله مظنة الفتك وإهلاك النفس، لأن حفظ النفس واجب. أما إذا كان صالع على المال وخشي بدفع الصول فوات النفس أو فوات نفس أحدهما فإن له ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يدفعه به، فإن لم يندفع نعم إلا بقتله فله قتله،
بأسهل ما يعلم أنه يدفع به. وقوله رحمه الله فله، هذه فيها إجمال، هذه فيها إجمال. والصحيح أو المقصود في الحكم الشرعي أن هذا يختلف، هل يجب عليه أن يدفعه أو لا يجب عليه أن يدفعه، فهذا معتبر بالمصالح وإيش والمفاسد، هذا معتبر بالمصالح والمفاسد. فلو صال وليس معه آلة القتل وظهر له بصوله أنه يريد عرضا مثلا، فهذا لا شك أنه يجب عليه أن يدفع إيش عن حريمه وعرضه، أليس كذلك؟
نعم.
هذا لا يقال له بمعنى يجوز له الترك، هذا لا بد أنه يجب عليه ذلك، لأنه لا وجه للمفسدة في دفع الصائل هنا، في تقدير المفسدة يدفعه بالأسهل والأسهل. لكن لو قدر أنه يحمل سلاحا قاتلا وصال على ماله، ما صال على نفسه ولا على عرضه، صال على ماله، فهذا إيش له أن يدفع وليس له أن يدفع؟ له أن يدفع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قاتله على سبيل إيش؟ الإذن، على سبيل الإذن ليس على سبيل الوجوب. ولهذا كأنه يناسب أن يكون قوله قاتله أن يكون مثالا للأمر الذي يراد به ماذا؟ الإباحة، للأمر الذي يراد به الإباحة، لأن الأصوليين إذا ذكروه ففي الغالب أنهم يسمون له قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وفيما يظهر أن هذا مثال مناسب أيضا، لأن قوله قاتله ليس على سبيل الاستحباب ولا على سبيل إيش الوجوب، يعني لا يقال إنه واجب ولا يقال إنه مستحب مطلقا، كما لو أن رجلا صال على مال يحتسبه صاحبه ليس ذلك المال البالغ، أليس كذلك؟ فقدر الانفكاك عن دفع الصائل حفظا لحرمة نفسه أو حفظا لألا يتطور الأمر إلى القتل، ولو كان في نفس الصائل فإنها نفس مسلمة، ولا ينبغي الإنسان أن يتشوف إلى قتل الصائل، لا يصح له ذلك ولا يجوز. ولهذا بالإجماع أنه لا يجوز أن يبتدئه بالقتل، بل قالوا يدفع بالأسهل فالأسهل، والقتل لا يقع قصدا إنما يقع على سبيل المدافعة التي قد يعرض فيها القتل، لكنه ليس هو الذي يبتدأ به أو يقصد إليه ابتداء. وعليه فقوله فله، هذا نقول فيه تفصيل بحسب المصالح والمفاسد، فإن الشريعة جاءت بالموازنة بين المصالح والمفاسد، متى ما كانت المصلحة راجحة أو المفسدة راجحة أو المصلحة مرجوحة أو المفسدة مرجوحة، فهذا يقدر على هذا الاعتبار من قاعدة الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه.
إلا بالقتل فله قتله، ولكن كما سبق أنه لا يكون قاصدا إلى القتل ابتداء. نعم.
ولا ضمان عليه.
ولا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلت؟ قال: هو في النار. فقوله صلى الله عليه وسلم هو في النار يدل على ماذا؟
مشروعية
أنه لا ضمان،
لا ضمان.
يدل على أنه لا ضمان، لأنه وضع على هذا الوصف من إنكار الشارع لفعله، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه حقا، بل قال هو في النار على سبيل الوعيد، هذا على سبيل الوعيد كسائر أهل الكبائر. نعم.
وإن قتل الدافع فهو شهيد ولا وعلى قاتله ضمانه.
قال وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله الضمان، لأنه معتدي أي القاتل، وهو شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ولقوله للرجل لما سأله فأنت شهيد. نعم.
ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها.
ولا ضمان فيها فله دفعها، كذلك البهيمة له دفعها، بل الأصل أنه يجب دفعها إذا كان فيها مضرة، لأنها ليست كنفس الآدمي، فإن نفس الآدمي مختلفة حتى ولو كان ظالما أو مرتكبا لكبيرة فنفسه مختلفة، لكن هذه عن البهيمة غايتها أنها مال، غايتها أنها مال إذا كانت مالا، وقد لا تكون مالا كمحرم الأكل ومحرم البيع، فالمقصود أن البهيمة التي هي المال تدفع بالأسهل فالأسهل، أما البهيمة من غير المال فهذه لا يلزم فيها هذا المعنى، البهيمة من غير المال لا يلزم فيها هذا المعنى مثل ما كان في حرمة المال، لكن إذا كانت بهيمة مما يباع ويشترك بهيمة الأنعام فهذه تدفع بالأسهل فالأسهل، فإن قتلها من صالت عليه فلا ضمان عليه في مذهب جمهور العلماء، وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي خلافا للإمام أبي حنيفة، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لو صالت عليه بهيمة فإنه يضمن. من الذي يضمن؟ من الذي يضمن؟ من صالت عليه، كما لو صال عليه جمل مثلا فدفعه فقتله، فعند مالك وأحمد والشافعي لا ضمان على قاتله، لأنه إنما دفعه لكونه صال عليه، هذا إذا كان دفعه بالأسهل فالأسهل، كما لو أراد رده فضربه بعصا فقتله، أصابه في مقتل فقتله، لكن أنه بأدنى صول يحمل السلاح ويقتل هذه البهيمة هذا لا شك أن عليه الضمان. أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه يدفعه بالأسهل فالأسهل ولو أدى إلى قتله ولا يعتبر معتديا، لكن عليه الضمان. وحنيفة يقول أنه لا يعد معتديا في الشريعة، لكن عليه الضمان، يقول لأن هذا مال منفك عن مسألة الاعتداء، يقول هو لا نجعله معتديا، لكن البهيمة جنايتها هدر، البهيمة جنايتها هدر، فهو له دفعها، لكن صاحب البهيمة ماله محترم، والبهيمة عجماء، وكما قال النبي العجماء جرحها جبار، فهذا قول الإمام أبي حنيفة وفيه قوة من هذا الوجه، ولا سيما إذا اختص أو قيد الناس بذلك، هذا يحتاج إلى تحرير من جهة النظر في نصوص الفقهاء على وجه من الاستقصاء، هل نصوا على ذلك ولم ينصوا، على حال البهيمة وحال صاحبها. نعم.
ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فخذفه بحصات ففقأ عينه فلا ضمان عليه،
لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لو أن رجلا اطلع عليك فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، فأخذ منه الإمام أحمد، وحديث ثابت في الصحيح، أخذ منه أحمد أنه من اطلع من خصاص الباب أي من شق الباب وفتحات الباب وهو في الشارع على إنسان في داخل بيته في داخل منزله فحذفه بحصات لا يريد فقع عينه، وهذا الفرق، ليس معنى أنه يريد برمي الحصات فقع العين، الشريعة ما أباحت له ذلك، لكن أباحت له إيش؟ أن يفعل فعلا يندفع به. فإن هذا فإن آل الفعل الذي يندفع به هذا الناظر من خصاص الباب إلى أنه أصاب عينه ففقأها فلا ضمان، هذا المقصود. وإلا ليس المقصود أنه يقصد إلى ماذا؟ إلى العين، إلى العين لا يصح أن يقصد إلى العين لكونه يطلع عليه. والفرق بينهما أنه يرميه بحجر بحصات في الغالب ليست مظنة إيش؟
تصيب عين،
أنه تصيب العين فتفقأها، قد تجرحه أو قد لا تصيبه أصلا. ولهذا لا يصح له أن يأخذ سلاحا، واضح، ثم يصوب السلاح إلى عينه ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يحذف بحصات. لا، فرق بين حذفه بحصات قد تؤول إلى إيش؟ إلى فقئ عينه، وبين إصابته بسلاح يقصد به فقئ العين وإصابة العين، فهذا لا شك أن عليه الضمان وفعله ما أذنت به الشريعة. لا يجوز أن يصوب إليه سلاحا حتى لو كان السلاح ليس قاتلا ولكنه يصيب العين، ولكنه يصيب العين، فهذا لا يصح وعليه الضمان ولا شك. لكن لو أنه حذفه بحصات لا تفعل ذلك عادة فأصابت العين في جوهرها ففقأ عينه، لا ضمان عليه في مذهب أحمد والشافعي. وفي مذهب مالك وأبي حنيفة عليه الضمان، في مذهب مالك وأبي حنيفة أن عليه الضمان. نعم.
قال رحمه الله: وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها.
فلا ضمان، فلا ضمان. لو أن رجلا في خصومة مثلا عض يد رجل فانتزع يده من فمه فسقطت ثنيته أو ثناياه فلا ضمان، فلا ضمان على من؟ على المنتزع يده، على الذي انتزع يده لا ضمان عليه. وهذا مذهب الثلاثة، مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي، لما ثبت في الصحيح أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك في فمه ثم انتزعها، ضع يدك في فمه حتى يعضها ثم انتزعها. وهذا الحديث بهذا السياق ليس صريحا بأحد الوجهين، ولهذا اختلف فيه الفقهاء على هذا الوجه أنه إن عض يد إنسان فانتزعها فسقطت ثنيته أو ثناياه فلا ضمان. وهذا ما ذهب إليه الجمهور ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك. وعلى كل حال هذه المسألة لا تعتبر بإطلاق واحد، ولهذا القاضي لا بد أن يقدر فيها الأحوال التي وقعت فيها الخصومة والظالم والمظلوم وما إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب قتال الباغين.
قال: باب قتال الباغين، أو في بعض النسخ باب قتال أهل البغي، باب قتال أهل البغي. وأخذ اسم البغي من جهة حقيقته أنه بغي لأنه خروج عن الحق، ومما جاء في كتاب الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فاسم البغي يذكر في القرآن على هذا المعنى وهو خروج عن الحق. قال: وهم،
قال: وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه.
وهم الخارجون على الإمام أي السلطان الذي هم تحت ولايته، فإذا خرجوا على الإمام، على الإمام الذي هو السلطان، فإنهم يعتبرون بغاة، فإنهم يعتبرون بغاة سواء كانوا تحت إمارته، لكن هذا هو الأصل، أو لم يكونوا تحت إمارته فإنهم يعدون بغاة. إذا دخلوا إلى محل ولايته فنزعوه ولايته، فنزعوه ولايته ولو كانوا من أرض أخرى أو من إمارة أخرى أو من بلد آخر قريب أو بعيد، فهذا كله يعد بغيا، كله يعد بغيا. قال: هم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه أي إسقاط ولايته. أي إسقاط ولايته. وتعرف أن الشريعة جاءت بحفظ المصالح وبدرء المفاسد، ومن مقام المصالح المعتبرة في الشريعة أن الشريعة منعت الخروج على السلطان إلا بالكفر البواح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أئمة الجور قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والنصوص في هذا كثيرة من جهة ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نصوص محكمة، وهي نصوص محكمة، فمهما كان بغيه أو ظلمه لا يجوز الخروج عليه إلا بالكفر البواح. وحتى الكفر لا يصح أن يقدر الكفر البواح الأحاد من الناس والعامة وأشباه العامة والمبتدئين في طلب العلم أو أحاد الناظرين في العلم، إنما هذا يرد إلى الراسخين في العلم، إلى الراسخين في العلم، وإلا قد يشتبه على بعض الأحاد أو بعض العامة أو من له ابتداء في العلم قد يشتبه عليه بعض الأمر فيظنه كفرا بواحا وهو ليس كذلك عند الراسخين في العلم. فهذا أمر يجب على العلماء وعلى الحكام وعلى الرعية أن يحفظوه حفظا لحرمات المسلمين، حفظا لدينهم ولأعراضهم ولأموالهم، حتى تستقيم مصالحهم في عبادتهم لله سبحانه وتعالى وتطبيق الشريعة في الخاصة والعامة، وكذلك في حفظ الشريعة من قبل العلماء، وكذلك في حفظ حال العامة حتى يعبدوا الله على بصيرة وعلى أمن وعدل. نعم، إذن هذا قوله رحمه الله هم الخارجون عن الإمام، وإنما ذكر الفقهاء ذلك في أحكام أهل البغي، مع أنهم يقررون في مسائل أصول الدين ما عليه أئمة السنة من أنه لا يصح الخروج على الإمام بالظلم والجور. فما يذكره الفقهاء في هذا المقام هي الأحكام الفقهية المرتبة على خروج أهل البغي على الإمام، الأحكام الفقهية التطبيقية، لكن من حيث الأصل يبينون في كتب أصول الدين أن هذا لا يصح، لأن ما مضى عليه أئمة السنة والجماعة هو خلاف ذلك لمجيء النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج على الإمام من المسلمين والصبر على جوره ودفع ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ودفع ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس بالخروج، فإن الخروج يحصل فيه من الشر أكثر مما يتوهم الناس. ولهذا كان ابن مسعود يقول والذي نفسي بيده إنما تحبون في الفتنة، إنما تحبون في الفتنة شر مما تكرهون في الجماعة. وهذه كلمة مبنية على الشرع من جهة ومبنية على العقل من جهة أخرى، مبنية على الشرع من جهة ومبنية على العقل وسعة المدارك العقلية من جهة. يقول إنما الذي نفسي بيدي إنما تحبون في الفتنة، إنما تحبون في الفتنة شر مما تكرهون في الجماعة. لماذا؟ لأنه يقع بانفلات الأحوال، بانفلات الأحوال فساد أحوال الناس في دينهم وأعراضهم ودمائهم، وهذه أمور عظمت الشريعة، عظمت حفظها، وهذا هو من أوجه الحكمة الذي جعلت الشريعة تأمر بالصبر على جور السلطان، ما دام أنه مسلم يجب الصبر على جوره والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما بين الله جل وعلا في كتابه حق الراعي والرعية، فإن الراعي مكلف في الشريعة بأنه يجب عليه إقامة الشريعة والعدل في تطبيقها، وأن يحكم الناس بالعدل وبالشرع، فهذا حق الذي أوجبه الله على الراعي والولي الأمر. وأوجب الله على الرعية الطاعة بالمعروف، وحرم عليهم المنازعة والمنابذة بالسيف ولو ظهر الظلم أو الجور أو الخطأ. هذه مسائل ظاهرة في الشريعة لا لبس فيها، في كتاب الله أو في سنة نبيه، قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذا خطاب للمؤمنين، ولكن من له مقام وهو الوالي والسلطان ففي حقه أعظم، لأن أمر الناس به في العدل، وهو الذي ينصب القضاة، وهو الذي يقيم العدل في الرعية. فهذا ما يجب عليه. وإن كان الخطاب في أداء الأمانة والعدل أيضا هو خطاب للرعية أن يقيموا الأمور بعدل، وأن يعدلوا فيما بينهم، وأن يعدلوا في سائر أحوالهم، وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها في سائر أحوالهم. ومن أداء الأمانة أنه إذا بايع الإمام وثبتت له البيعة الشرعية لا يصح الخروج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه. ثم ذكر الله جل وعلا في نفس السياق من السورة ما يكون له من الحق، أي للسلطان بعد ذلك، قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، فذكر حق الله وهو الحق الأعظم، فلا أعظم من حق الله سبحانه وتعالى في الطاعة إخلاصا واتباعا، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم الطاعة، وذكر العامل الذي هو الفعل ليدل على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع فيما جاء به، لا يراجع فيما جاء به، بل معنى كونه نبيا ورسولا من عند الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم ذكر سبحانه حق ولي الأمر فقال: وأولي الأمر منكم، وما ذكر العامل الذي هو الفعل، لأن طاعته بالمعروف، لأن طاعته بالمعروف أي لا بد أن تكون في غير معصية الله سبحانه وتعالى. والمقصود أنه يجب على خاصة المسلمين وعامتهم أن يرعوا هذه الأحكام الشرعية البينة في كتاب الله، فيجب على الحاكم أن يرعى رعيته بالشريعة وبالعدل وبالرفق، ويجب على الرعية أن يطيعوا وأن يقيموا العدل معه، وأن يحفظوا له ما جاءت به الشريعة من الحق وهي الطاعة، وأن يكفوا عن ما نهت عنه الشريعة من المنابذة والخروج، لأن هذا مآله للفساد كما بيّن ذلك العلماء رحمهم الله. نعم. قال: وهم الخارجون على،
وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه،
يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فيدفعون بالأسهل فالأسهل، يدفعون بالأسهل فالأسهل، فإن آل
إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع،
فلا شيء على الدافع، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعليه العامة. نعم.
وإن قتل الدافع كان شهيدا،
كان شهيدا في مذهب أحمد وأبي حنيفة خلافا لمالك. نعم.
ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهل على
فيهم، لا يجرى في البغاة بسنة المشركين، المسلم ولو كان باغيا يبقى له أصل دينه وما يتضمنه من الحقوق، ومن ذلك أنه إذا حصل القتال مع أهل البغي واضطر السلطان للقتال لا يتبع مدبرهم ولا يجز على جريحهم كما في سنة المشركين المحاربين، فلا يجرى فيهم بسنة المشركين. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قاتلوا الخوارج في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهم بغاة على علي بن أبي طالب باعتباره إماما، فخرجوا عليه وإن كانوا فعلوا ما هو فوق البغي الذي يذكره الفقهاء من البدع في أحكام الشريعة وفي فهمهم للشريعة، إلا أن علي رضي الله عنه لما قاتلهم ما مضى فيهم بسنة المشركين، بل مضى فيهم بسنة المسلمين من البغاة، وإن كانوا هم ليسوا كمن بغى على علي من هو ليس من الخوارج، الذي جاء في قول النبي تقتل عمارا الفئة الباغية، فهذا بغي، وما وقع من الخوارج أشد منه، لأنهم اعتبروا أمورا كتكفيرهم لعلي وتكفيرهم للمسلمين، هذا زادوا فيه في عقيدتهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وأنه كافر، وهذا من الضلال في أصول الدين، فضلا عن كون علي رضي الله عنه لم يقع في كبيرة معهم، لم يقع في كبيرة أصلا حتى يقولوا هذا القول، مع أن القول على كل تقدير قول فاسد وهو تكفير مرتكب الكبيرة، فهذا مما يعلم. ومع ذلك علي رضي الله عنه ما سار فيهم بسنة المشركين، فما قتل جريحهم، ما أجهز على جريح ولا اتبع المدبر، ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من سيرة علي هذا أن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه مع ما هم عليه من الضلالة والبدعة والمفارقة لجماعة المسلمين، إلا أنهم ليسوا كفاراً، إلا أنهم ليسوا كفاراً، وهذا هو الراجح وهو ظاهر مذهب الصحابة، بل حكى بعض أهل العلم إجماع الصحابة على هذا، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله والجمهور من السلف والخلف، أنهم ليسوا كفاراً الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي، لأنه لم يوقع منهم ما هو من موجب الكفر الأكبر. نعم.
قال: ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية.
ولا تسبى لهم ذرية، لا يجرى فيهم بسنة الكفار، لا يجرى فيهم بسنة الكفار. نعم.
ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه.
نعم. ومن قتل منهم فهو من المسلمين، له أحكام المسلمين وحرمة المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم.
ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب. نعم. من نفس أو مال.
نقف على هذا لأنها مسألة فيها تفصيل، وفيها الكلمة التي جاءت عن الإمام الزهري رحمه الله، نقف على هذه المسألة لأهميتها، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.